سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كنا نتحدث أيها الأخوة في الأقوال المذكورة التي ذكرها المصنف. طبعا انتم الأخوة قد انتبهوا لمسألة يجوز قضية أن الشيخ مجرد عدد هذه الأقوال، لا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله مناقشة تفصيلية. الشيخ طريقته صارت هكذا، أن يذكر أن يعدد الأقوال ثم يذكر، هذا يعني أنا أشوف كان المناسب أن لا يفعل، ثم يذكر أدلة الاستصحاب ثم يعود بعد ذلك لمناقشة وقبول بعض الأقوال. عليكم السلام ورحمة الله. كان المناسب الشيخ أن يذكر أولا أدلة الاستصحاب حتى نثبت الحجية للاستصحاب، ثم يذكر الأقوال في الاستصحاب ويناقش تلك الأقوال. الشيخ قلت الآن ذكر إجمالي، خلينا أعبر عنها كذا للأقوال، يذكر أحد عشر قاول ثم يناقش بعد أن يذكر أدلة الاستصحاب. وصلنا إلى القول السابع ببالي ذا الأخوة يذكر
مو؟ نعم
شيخ عمر رد عدد لنا الأقوال الأقوال الستة بعد أنا شرحت أخوة ما عيدنا. القول السابع، هذا صاحب القول السابع قال مر الاستصحاب يجري في حكم وضعي أو حكم تكليفي مرتبط به، هذا نعم، ومر في أحكام تكليفية ليست منتزعة من أحكام ماذا وقتي. هذا يراد له شوية بيان. الأخوة يعلمون جيدا أن الحكم الشرعي على قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي ماذا وضعي. يخاف واضح عند الأخوة أن الأحكام التكليفية ماذا خمسة، وأما الأحكام الوضعية فلا يمكن بعد عدوى، أحكام كثيرة صح أو فساد ما أدري، شرطية جزئية ما أدري، ملكية زوجية، أحكام كثيرة. هناك نقاش الشيخ المظفر أيضا لم يذكر هذا النقاش، بينما صاحب الحلقات السيد الشهيد ذكر هذا النقاش، ذكر في أول الحلقة الثالثة، كذلك يذكره في الحلقة الثانية، أن الحكم أيهما ولد الآخر، الحكم التكليفي أم الحكم الوضعي. يعني أشبه بمسألة البيضة والدجاجة، ياه الأصل. هنا كذلك السيد الشهيد في أول حلقة الثالثة يطرح هذا المطلب، الحكم التكليفي متفرع منتزع من الحكم الوضعي أم بالعكس. عموما هسه احنا راح نلتزم بعبارات الشيخ المظفر، وبعد ما راح نتوسع هالمرة. شوف اخوان، الحكم التكليفي مرة يتولد من حكم وضعي، ومرة هو مستقل عن الحكم الوضعي. راح مثلا هذا العلم بجزئية السورة من الصلاة الواجبة، هاي الجزئية أسأل الأخوة، حكم وضعي لو حكم تكليفي؟ حكم ماذا؟ حكم وضعي. من هذا الحكم الوضعي، يا هو هذا الحكم الوضعي، بجزئية السورة من الصلاة الواجبة راح أحكم أنا بوجوب السورة، والحكم بوجوب السورة جاوبوني حكم ماذا؟ حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي بوجوب السورة تفرع من الحكم الوضعي بجزئية السورة من الوضع. كذلك مثلا هذه العباءة مملوكة لي والملكية، سمعوني ماذا؟ حكم وضعي. بعد من هذا الحكم الوضعي اللي هو سمعوني ماذا؟ الملكية احنا راح ننتزع حكم تكليفي. شنو الحكم التكليفي؟ عدم جواز التصرف بها الا باذن المالك، وهذا عدم جواز التصرف، حرمة التصرف. بعد هذا حكم ماذا؟ مثال ثالث واخير، مثلا العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة، علاقة الزوجية، الزوجية من الاحكام الوضعية. من هذا الحكم الوضعي اللي هو الزوجية ننتج احكاما تكليفية كثيرة، منها وجوب الانفاق على الزوج، بعد منها وجوب التمكين بالنسبة للزوجة. تلاحظون وجوب الانفاق وجوب التمكين ماذا؟ جاوبوني كان ماذا؟ إذن هذا النحو الأول من الأحكام التكليفية. شنو النحو الأول من الأحكام التكليفية؟ الأحكام المنتزعة من ماذا؟ من ماذا؟ من حكم وضعي. نحو آخر من الأحكام التكليفية، أحكام تكليفية ماذا؟ مستقلة. شنو معنى مستقلة؟ أي أنها لم تنتزع من حكم ماذا؟ وضعي، كوجوب الصلاة، كوجوب الحج، كوجوب الصيام. فإن هذه الأحكام التكليفية ليست منتزعة من أحكام ماذا؟ وضعي. إن شاء الله صار التمييز واضح عند الأخوة. واضح شيخ كريم؟ شيخ أنور واضح؟ شيخ عماد؟ إن شاء الله الشيخ القول الثامن يعتمد على هذا التمييز. شيخ المصنف يقول القول الثامن قال هكذا: نضع الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المنتزعة من الأحكام الوضعية نضعها في جهة، ونضع الأحكام التكليفية غير المنتزعة من الوضعية في جهة أخرى. فنقول إذا صار عندي في إحدى الجهتين سمعوني ماذا؟ حكم وضعي وحكم تكليفي بقيد منتزع من الحكم الوضعي. في الجهة الأخرى ماذا يوجد؟ خصوص الحكم التكليفي المنتزع أم غير المنتزع؟ غير المنتزع فقط. القول الثامن قال هكذا: أما إن كان الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية المنتزعة من الحكم الوضعي فالاستصحاب ماذا؟ حجة. وإن كان الاستصحاب في الأحكام التكليفية غير المنتزعة من الحكم الوضعي فالاستصحاب ليس ماذا؟ ليس حجة. هذا واضح أخوان؟ واضح إن شاء الله؟ هذا القول الثامن. القول السابع بعد القول الثامن. القول الثامن أيضا ماذا قال؟ قال الاستصحاب مرة يستفاد من الإجماع. أخوان وأنا أقول ترى من أقول الاستصحاب مرة يستفاد من الحكم، يعني المستصحاب مثلا في هذا المثال أقول أنا أعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا منين اجى علمي؟ لقيام الإجماع على ذلك. فالمستصحب من أين استفدته؟ استفدته من الإجماع. ثم أشوف هل لا زال هذا الحكم قائما أم انحل عقد الإجماع. هذا يقولون المستصحب من أين استفدته؟ الحالة السابقة المتيقنة تمت استفادتها من خلال الإجماع. ومر الاستصحاب ليس مستفادا من الإجماع بل من دليل آخر غير الإجماع. فنقول إذا كان الاستصحاب أي المستصحب مستفادا من الإجماع فذلك الاستصحاب ليس بحجة، وإن كان الاستصحاب مستفادا من غير الإجماع فذلك الاستصحاب ماذا؟ الحجة. هاي عبارة الشيخ المظفر. أنا أقول شيخنا مو هكذا. طبعا الإجماع ذكر هنا لا بنحو الموضوعية، طب ما أشرح لكم هذا، بل بنحو الطريقية. الإجماع ها هنا أخوان ذكر مثالا، علم المثال، هي علم المثال يا مستصحب. المستصحب مرة يثبت بدليل اللبي، ومثال الدليل اللبي ماذا؟ الإجماع. ومرة المستصحاب يثبت بدليل ماذا؟ لفظي. فصاحب القول الثامن قال هكذا: إذا كان المستصحاب مستفادا من دليل اللبي كل، فهذا من باب التمثيل شيخنا المظفر، كالإجماع فهو ليس بحجة. وأما إذا كان الاستصحاب المستصحاب ثابت بدليل لفظي كالخبر المتواتر فهذا ماذا؟ هذا واضح؟ واضح إن شاء الله مشايخنا سادتنا. من القول التاسع راح تبدي الأهمية تزداد، الحرارة ترتفع. شلون؟ بعض الأحيان الشيخ أنور أنا أقدر الرجل في أثناء النهار في بعض الأيام يبذل مجهود جسمي وعضلي كبير، لهذا شوية يفقد التركيز. خب زين خب ما تسألوني ليش يفقد التركيز ولا يعني يبذل مجهود عضلي، هاي بعد تسألوا الشيخ أنور. زين تريدون أسولف؟ أنا ما عندي مشكلة. زين شوف اخواني الاقوال الثمانية المتقدمة شيخ واقعا لم يعطي ذاك الحيز من الاهتمام. القول التاسع من ناس تبدأ اهميته، انا واقعا في نفسي، انا لا اقول في نفسي من علمائنا شيء، لا بس اقول يعني بعض الاحيان الصياغات احنا لماذا نلجأ الى الصياغات الموهمة ثم بعد ذلك نضطر الى البيان. انا اخوان دائما كن احاول لا سيما عندما تكون احنا ما نحكي عن كتاب بلاغه حتى لا تعترضون عليه بالقران الكريم، يقولون القران الكريم في بعض الاحيان يستعمل الابهام والاجمال ما ادري والعموم والاطلاق. اقول احنا ما نتحدث عن كتاب البلاغه مقومه له، حتى هذا بعد شانيه الكتب البلاغيه اللي متقوم ببلاغه وبلاغه. اقول احنا نتحدث عن اراء علميه، والراي العلمي هي وحده من اثنين، انا لو اركض ببراء الفكره وافهم الفكره، لو اركض ببراء الالفاظ. اللي يراد مني اسال الاخوه اللي يراد مني في مساله الاراء العلميه ما هو؟ فهم الفكره والراي العلمي لو اللهات وراء الالفاظ. هاي اعتقد واحدة من المشاكل، انا اسمحوا لي بهذا، اعتقد واحدة من مشاكل الكفاية الجهد يتشتت في الكفاية ما بين انت تبحث عن الرأي العلمي او انت ماذا تحاول ان تفهم العظام. هذا تشتيت الجهد ماكو داعي له. اقول مرة نحكي عن كتب، هي مثلا كتب بلاغة، كتب البلاغة شعار إلها أخوف لا. أما الكتب العلمية مهما أمكن يحاول صاحبها ماذا أن يبسط العبارة حتى يصير تركيز القارئ السامع نحو ماذا؟ نحو خصوص الرأي والفكرة العلمية. هنا شوف أخوان هسه تقولوا لها الشيخ بدا ما أدرسه، لا أنا أقول شوفوا هنا شلون أنا راح أطرح المطلب وفق العبارات التي طبعا، وهذا الرأي التاسع الرأي العمدة في الآراء لحد عشر، حتى الرأيين العاشر والإحدى عشر ترى متفرع عن الرأي التاسع شوية بعد ضيقة الدار، والرأي التاسع راح تشوفون اللي يتبناه أكثر. خلينا أطرح لكم العبارات الرأي التاسع، والأخوة إذا منتبهين يقولوا له هذا يلتفت بشيء مر علينا أو لا يكون. الرأي التاسع يقول هكذا: مر الشك في المقتضي ومر الشك في الرافع. فإذا كان الشك في المقتضي فهذا ليس بحجة، أما إذا كان الشك في الرافع فالاستصحاب حينئذ ماذا؟ إذن صاحب هذا القول التاسع أيضا ردد بين أمرين: بين أن يكون المتيقن والمشكوك به المقتضي، وبين أن يكون المتيقن والمشكوك به ماذا؟ الرابع. فإن كان الأول فهو ليس بحجة، وإن كان الثاني فهو ماذا؟ حجة. أقول بهذا البيان المقتضب لحد الآن، هذا الصارح لهذا القول التاسع اللي هو كما سيأتي أسد الأقوال، هل يلتبس بمطلب تقدم أم لا يلتبس؟ احنا تقدم عندنا عندما تحدثنا عن شروط الاستصحاب ابال الشرط الخامس او الرابع، قلنا ان يكون المتيقن والمشكوك ماذا؟ واحدا. فلو اختلف المشكوك عن المتيقن فهذا لا يكون استصحابا، بل يكون داخل تحت قاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع والرافع. هيك كنا نقول. مرة أنا أقول كنت عالما بحياتي زيد وشككت في ماذا؟ في موتي عامر. قلنا هذا يعد استصحابا أم لا يعد استصحابا؟ لا، هذا راح يدخل تحت المقتضي والمانع، كما لو كنت عالما بوجود النار شاكا في بلل الورقة، عالما بالمقتضي شاكا بالرادع، فهل هذا يدخل تحت الاستصحاب أم لا يدخل؟ ها، إذن بهذه الطريقة هناك إذا الأخوة يذكرون مطلب مو بعيد، هناك بهذه الطريقة طردنا إحنا إذا يذكرون الأخوة قاعدة بالشروط السبعة، طردنا ثلاث أمور، طردنا قاعدة اليقين أو اللي يعبرون عنها بالشكل ساري، طردنا قاعدة المقتضي والمانع، وطردنا الاستصحاب القهقرة. أن تعبر عن الرأي التاسع اللي هو أكثر الأقوال مقبولية، أن تعبر عنه بتعبير المقتضي والرافع، هذا راح يخلي هذا الاستصحاب سوف يلتبس بما بقاعدة المقتضي والمانع. لهذا أقول أن الإتيان بألفاظ المقتضي والرافع هنا سوف يؤدي إلى إيقاع الطالب في الوهم واللبس، ولا يدري هل أن الكلام عن الاستصحاب أم أن الكلام عن ماذا؟ عن قاعدة المقتضي والمانع. خلينا أنا أفصل. شوف أخوان، هاي مكان المتيقن، خلينا المقتضي والمانع. شوف شلون مرة أخوان، الحالة المتيقنة السابقة لها قابلية الاستمرار، هي طبيعتها لو خليت ونفسها لكان لها قابلية على الدوام والاستمرار. بعد إذا أشك في بقاء هذه الحالة السابقة، أريد أسمع من الأخوة هذا الشك. ركزوا وياي، مر الحالة السابقة لها قابلية البقاء والدوام والاستمرار. إذا شككت في بقاء هذه الحالة من أين ينشأ الشك؟ واضح سؤالي؟
من وجود مانع.
ها، مثلا على سبيل المثال هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه، هذا الكرسي لو لم يتعرض لي للكسر هل له قابلية على البقاء أم ليست له قابلية على البقاء؟ عمره محدد به 3 أيام وينتهي، بأسبوع وينتهي أم لا؟ عمره طويل يمكن أن يمتد إلى ما شاء الله إذا جنبناه عن الكرسي. إذن فهذا الكرسي عندما أعلم بأنه في المسجد الآن وبعد أسبوع أشوف هل لا زال باقيان، هذا الشك منين أخوان؟ من أين ينشئ؟ من أن نفس الكرسي ليست له قابلية على البقاء، أم الشك في بقائه ينشئ من احتمال عروض الرابع المانع، عروض الجزر عليه؟ جاوبوني. هذا شيء يسمونها مثل هاي الحالة، رفزوا وياي، هاي شيء يسمونها شك في الرافع، شك في الرافع. إذن المراد بالشك في الرافع ما لو كانت الحالة السابقة بحسب دليلها أو بالقرينة من الخارج لها القابلية على ماذا؟ على الاستمرار والبقاء. وإذا شككنا في بقائها فالشك حينئذ يرجع لطرو العارض عليها. هذا الشك اللي ينشأ من طرو العارض يصطلحون عليه أصوليا بالشك في الرافع. واضح هذا؟ واضح هذا؟ أما لا، أما لا، هذا الكرسي هو بطبيعته مصنعينه بضاعة صينية، بعد مصنعينه حتى يبقى أسبوع، أكثر من عنده ما يبقى، هو عمره الصناعي قد أسبوع. بعد أسبوع أنا شككت في بقائه، أسأل الأخوة شكي في البقاء هل هو مثل شك الأول بسبب احتمال طرو العارض عليه أم لا؟ شكي في أصل البقاء راح يصير، شكي في أصل البقاء، إنما شككت في البقاء بسبب شكي في حالته السابقة، هو عمره ماذا؟ أسبوع. هذا الشك في البقاء اللي يكون ناشئا بسبب نفس حالته يعبرون عنه بالشك في المقتضي. هم وضحت هاي لو ما وضحت؟ خلينا امثل بمثال. ما موضوع في قدح، هذا الماء الموضوع في قدح، مرة جو أضعه تحت الشمس اللاهبة ومرة أحفظه في مكان بارد لا يتعرض فيه لأي عرض. واضح المثالين؟ نفس الماء، نفس الماء، مرة أضعه تحت الشمس اللاهبة التي تميح حتى الحديد، ومرة أضعه ماذا؟ تحت في مكان ماذا؟ بارد. أسأل الأخوة، هذا الماء إذا بعد أسبوع أنا شككت فيه، به 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 شككت به في الحالتين، الشك ما هو سببه؟ واضح سؤالي لو عيده؟ واضح سؤالي؟ جاوبني الشيخ عماد. لما يكون الماء الحالة الأولى، لما يكون الماء الموجود في القدح موضوعا تحت الشمس اللاهبة،
في البقاء
هسه أسأل الأخوة، الماء اللي موجود في مكان بارد لا يتعرض لشيء، عمره الطبيعي طويل يمكن أن يستمر ويدوم أم لا؟ جاوبوني. فإذا شككت بعد أسبوع في بقائي فهذا شك بال بالرافع بعد رحيل. أما هذا الماء اللي موضوع تحت الشمس أصلا هو إلى قابلية الدوام والاستمرار، جاوبوني، لا راح يصير شك بال. أما عيدها لو واضحة، عيدها لو واضحة. مثال أخير، بيت من الخرسان الحديدية الكونكريت المسلح البناء القوي، وبيت آخر مصنوع من القصب، وكان المكان مكان عصير ورياح. أسأل الأخوة جاوبوني، بعد أسبوع أنا أشوف في بقاء البيت الصلب جدا الكونكريتي الخرسان تحديدية، والبيت الآخر اللي هو مصنوع من القصب، شو نسمه سيدي؟ أما البيت الصلب اللي إلى قابلية على البقاء والاستمرار فشكي رابع احتمال، جاءت الشفلات وفنش او صاروخ عابر للقارات وطيرته امريكا من ذاك واما البيت القصبي
من
واضح اخوان، واضح هاي. اذا كانت الاحوال مسألة تعتقد، اذا كانت الحالة طبعا الشيخ ما مبين هاي، اذا كانت الحالة السابقة لها قابلية الدوام والاستمرار ثم شككت في بقائها فيقال هذا شك في الرافع. أما إذا كانت الحالة السابقة ليس لها قابلية البقاء والاستمرار بل من شأنها أن تزول وشككت في بقائها، سيسمى هذا في الأصول شكا في المقتضي. صاحب القول الساسي عشقال قال إن كان الشك شكا في الرافع، وشوف هذا الرافع أخوان راح يعبر عنه بثلاث تعبيرات، مرة أقول شك في المانع سمعوني، ومرة أقول شك في الرافع، ومرة أقول شك في الغاية، عبائر مختلفة والمعنى ماذا؟ واحد. إذا كان الشك شكا في الرافع سمعوني فالاستصحاب ماذا؟ حجة. وإن كان الشك شكا في المقتضي فالاستصحاب هذا واضح اخوان؟ جاوبوني ان شاء الله واضح. هذا هو القول الثالث. القول العاشر اللي بالي صاحب كفاية الاحكام الزواري، القول العاشر ليس ببعيد عن القول التاسع، عين القول التاسع إلا أن الدائرة كانت وسيعة في القول التاسع، القول العاشر جاء وضيق، كان يقول هكذا، ركزوا ويا شوفوا وين جهت الاشتراك. القول العاشر قال هكذا، إذا كان الشك شكا في المقتضي أنا أقول كما قال صاحب القول التاسع. ماذا قال صاحب القول التاسع؟ ليس بعيد. وإذا كان الشك شكا في الرافع فأنا أقول صاحب القول التاسع قال حجة مطلقة، القول العاشر قال يا با هذا الشك في الرافع له سببان خلينا نشوف. مرة الشك في الرافع ينشأ من الشك في أصل وجوده، ومرة الشك في الرافع ينشأ من ماذا؟ من العلم بوجوده لكن الشك برافعيته. مثلا مثال فقهي أعتقد واضح، شوف أخوان، مرة أنا أشوف أكو على يدي مادة حاجبة مانعة عن الوضوء، ومرة لا أنا أعلم بوجود لون على يدي لكن أشك هذا اللون هل هو حاجب أم ليس. شو يسمون الأولى؟ الأولى يسمونها شك في، في ماذا؟ شك في أصل وجود المانع. في الثانية شو يسمونها؟ مو شك في أصل وجود المانع لأنني أعلم به بوجوده، وإنما أشك هذا يمنع عن الوضوء أو لا. شوف إخوان أعتقد هذه القضية ابتدائية وكثير من الأخوان سأل عنها. مثلا مرة أنا أشك في وقوع بقعة من الصبغ على يدي أو عدم وقوعها، هاي شيء تم جابون إخوان شك فيه في ماذا؟ في أصل وجود المانع. ومرة وهذا كثيرا ما نسأل عنه الطباخ يعلم بوجود ماذا؟ صبغ على يده لكن يسأل يشك هذا الموجود على يدي اللي هو بس لون مانع من الوضوء أم ليس بمانع. شي يسمون الأول شك في الآخر؟ أها. والثاني شي يسمون؟ في مانعية المانع. احنا السبزوارج قال اذا كان مره الشك في المقتضي ومره الشك في الرافع، وانا الرافع قلت لكم تقدرون تعبرون عنه رافع وتقدرون تعبرون عنه مانع وتقدرون تعبرون عنه ماذا قال. هذا الشك في الرافع قال له مصداقان، مره شكي في الرافع بسبب شكي في اصل وجود الرافع، هذا المصداق الاول. المصداق الثاني للشك في الرافع، ومرة شكي في الرافع لا لأنني أشك في أصل وجوده، فأنا عالم بوجوده لكن أشك في رافعية الرافع. ركزت وياي لو أعيده، هل شك في الرافع له سببان؟ مرة السبب ماذا؟ الشك في الرافع سببه ماذا؟ الشك في وجود الرافع. ومرة الشك في الرافع سببه ماذا؟ الشك في رافعية الرافع. القول التاسع قال الشك في الرافع مطلقا هو حجة، سواء التاسع سواء كان شكا في أصل وجود الرافع أو شكا في ماذا؟ في رافعية الرافع. بينما القول العاشر قال لا، إذا كان منشأ الشك في الرافع الشك في وجوده فهو حجة، أما إذا كان الشك في الرافع بسبب الشك في رافعية الرافع فهو بعد ياهل أوسع من الثاني. ها؟ تاسع. لماذا؟ لأن الشك في الرافع له مصداقان، لو شك في وجود الرافع لو سيدنا شك في ماذا؟ في رافعية الرافع. بينما القول العاشر قال لا، نقتصر فقط وفقط وفقط على ماذا؟ جاسم على ماذا؟
وجود الرافع.
على وجود. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. واضح إن شاء الله. الـ11 القول الحادي عشر أيضا تضييق على التضييق. القول التاسع كان ماذا؟ واسع. لماذا؟ لأنه شامل للشك في الرافع بقسمين، سواء كان الشك في وجود الرافع أو الشك في رافعية الرافع. من جاء القول العاشر ماذا؟ ضيق الدائرة فجعلها شاملة لمن؟ لحالة الشك في وجود الرافع دون الشك في رافعية الرافع. القول الـ11 هم ضيق، فهو تضييق للمضيق. شلون؟ قال هذا احنا كان بالتاسع يدور بين وجود الرافع وبين رافعية الرافع، او العاشر ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ طرد الشك في رافعية الرافع وابقى الشك في ماذا؟ في أصل وجود الرافع. أنا أقول هذا الشك في أصل وجود الرافع هم له سببان، هذا الشك في أصل وجود الرافع، الرافع اللي جمد عليه السبزواري في القول العاشر هم أقول له سببان، والاستصحاب يجري على أحد السببين دون ال... لاحظت في القول الـ11 ماذا؟ ضيق القول العاشر، والقول العاشر ضيق القول والله شلون هذا التضييق الجديد؟ شوف اخوان هذا الشك في الشبهة، الشك في المصداق الى سببين، مر الشك في المصداق سببه ماذا؟ وجود شبهة، وجود شبهة مفهومية، مر الشك في المصداق سببه وجود ماذا؟ شبهة مصداقية. مرة اذا ركز وياي، الشك في المصداق له ماذا؟ سببان. مرة الشك في المصداق ينشأ بسبب ماذا؟ وجود الشبهة المفهومية. ومرة الشك في المصداق شتوى صيح حتى الأخوة خاف واحد ينام من الصبح. ومرة الشك في المصداق ينشأ بسبب ماذا؟ وجود الشبهة المصداقية بالمثال. أعتقد أن الشخص على وضوء وجاء لحضور الدرس لا أنا راح أثر على مثال شخص في غير الدرس، شخص على وضوء ثم شك في انتقاض وضوئه، حتى هذا شك مرة ومرة، مرة شك في الانتقاض بسبب ماذا؟ بسبب هو بدأ صدرت منه الخفقة والخفقتان كما يعبر الأئمة عليهم السلام، مرة يشك الخفقة والخفقتان من النوم الناقض أم ليست من النوم الناقض. هذا حالة مثال أريد تجاوبون بعد ما أكمل الحالة. مرة الحالة الثانية يعلم بأن النوم الناقض هو الغالب على السمع لكن يشك، هذا اللي صدر منه نوم غالب على السمع أم ليس كذلك؟ جابونه وضحن المثال له أعيده. أيوة الحالة الثانية أحسن. أقول في الحالة الأولى عندما يعلم بأن الخفقة والخفقتين قد صدرتا منه لكنه يشك ولا يعلم ما مفهوم النوم الناقض، ما المراد بالنوم الناقض، متى ينقض النوم الوضوء، ينقض النوم الوضوء. هذا شيء يسمونه الشبهة ماذا؟ شبهة ماذا؟ مفهومية. أما إذا كان عالما لا، النوم إنما ينقض الوضوء إذا كان غالبا على السمع لكن ما يدري، لما انكسرها شوية غلبا النوم على سمعه أو لم يكن. هاي شيء يسمونه سيدنا شبهة ماذا؟ مصداقية. ممتاز. شوفوا شلون راح أتدرج أعيد لكم الحكم من القول التاسع. القول التاسع ماذا يقول؟ قال إذا الشك في المقتضي فالاستصحاب ليس بحجة، أما إذا كان الشك في الرافع فالاستصحاب ماذا؟ حجة. هسه مع قطع النظر هذا الشك في الرافع نشأ من الشك في وجود الرافع أو في رافعية الرافع، هذا يا هو القول العاشر. ماذا قال؟ قال لا، نفصل، مر الشك في الرافع ناشئ من وجود الرافع، ومر الشك في الرافع ناشئ من رافعية الرافع، فإن كان الأول فهو حجة وإن كان الثاني فهو ليس بحجة. القول الأحد قال لا، حتى الشك في وجود الرافع اللي جمد عليه صاحب القول العاجل، هذا الشك في وجود الرافع مرة ينشأ بسبب شبهة مصداقية ومرة ينشأ بسبب ماذا؟ شبهة مفهومية. إذا كان الشك في وجود الرافع ناشئا من شبهة مفهومية فالاستصحاب ليس بحجة، وإذا كان الشك في وجود الرافع ناشئا من شبهة مصداقية فالاستصحاب ماذا سيدي؟ حجة. تأخذ هذا البيان واضح له أعيده؟
واضح.
ها مشايخنا سيدنا إن شاء الله واضح. باقي الأخوة أنا قوم بخدمة الأخوة واقع، أنا ما أريد الثلاثة أربعة من الأخوة يصير واضحكم، حتى لو تأخرنا إحنا المهم يصير واضح المطلب عند الجميع. واضح عند جميع الأخوة؟ شيخ جاسم ما واضح عندك؟ خوف
هذا القول ما تعرض برافعية الرافع، بل هو تعرض بوجود الرافع.
اي تعرض لوجود الرافع وقطع بعد هذا السيد نحل اللي يسقط منا بعد يسقط في القول العاشر، سقط الشك في رافعية الرافع بعد سقط، انما يناقش في الباقي اللي هو الشك في وجود الرافع. هذا وجود الرافع مرة ينشأ من شبهة مفهومية ومرة ينشأ من شبهة ماذا؟ مصداقية. سيدنا واضح ان شاء الله. زين شيخ الأنصاري، طبعا احنا قلنا هاي الأقوال العشرة شيخ المظفر اختبتها من كتاب الرسائل. الشيخ الأنصاري يقول بعد أن ذكر الأقوال الأحد عشر هذه يقول ولو أردنا أن نطيل الصبر لا تحصلنا على أقوال أخرى، لأن نفس صاحب القول الواحد ممكن أن تكون له أقوال أخرى بحسب اختلاف الموضوع. ينتهي كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ المظفر خب لازم يدلو بدلوه، الشيخ المظفر يعقب على كلام الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري فات أن يذكر بأن هناك تقسيم آخر هو يتبناه. شنو التقسيم الآخر الذي هو يتبناه؟ من هو يتبناه؟ شيخ الأنصاري. شيخ المظفر يقول فات الشيخ الأنصاري أن يذكر تقسيما الشيخ الأنصاري نفسه يقول به، وهو الاستصحاب قلنا مرة دليل حجية العقل ومرة دليل حجية ماذا؟ غير العقل اللي هي الأخبار والإجماع والسيرة. إن كان دليل الحجية العاقل فهذا بعد يدخل تحت الأصل العملي، يسمى استصحابا أم لا يسمى؟ لا يسمى. لماذا لا يسمى استصحابا؟ وذلك لأن الاستصحاب بل كل الأصول العملية موضوعها ماذا؟ الشك. وعندما يكون الاستصحاب مستفادا من الحكم العقلي يبقى شك أم لا يبقى؟ لماذا؟ لأنني قلت وأكدت بالأمس الشيخ استضطر إلى بيانه أن الأحكام الشرعية العقلية لا يطرأ عليها ماذا؟ لهذا أكو تقسيم 12. شنو التقسيم ال 12؟ نقول مرة ماذا؟ مرة الاستصحاب يحكم بحجية العاقل وحينئذ لا يبقى استصحاب أصلا لزوال موضوعه. واضح عندكم أن الموضوعات على اللي أحكام، ومرة الاستصحاب ينشأ من دليل آخر غير الحكم العاقل كالأخبار وحينئذ هذا الاستصحاب حج. الشيخ المظفر يرى قبل أن يناقش الأقوال أن يذكر ماذا؟ الأدلة، ثم بعد ذلك يعود إلى الأقوال. وقلت أن هذه الصياغة بحسب رئيس الطريقة ليست في مجدية، أطبق العبارة وأرجع بعدها.
التفسير بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية.
هاي إخوان الأحكام الوضعية يعني نفس الشروط والموانع وبعد والأسباب. هاي إحنا واقعا يعني أنا أقول الحكم الوضعي مظلوم في الدراسات الأصولية، كثيرا ما يركز على الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي. شوف الأحكام الوضعية يا أخوان، في شيء طبع وقفات جيدة مع الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو الذي ينظم المتوجه إلى المكلف، لكن لا بشكل مباشر. من الأحكام الوضعية هاي اللي عددها ذن الثلاثة الشيخ، الأسباب السببية حكم ماذا؟ وضعي. الشرطية حكم ماذا؟ وضعي. المانعية حكم ماذا؟ وضعي. فهذا اللي ذكره الشيخ أنزل الأحكام الوضعية. بل
والأحكام التكليفية التابعة لها
تابعة لها 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 الأحكام الوضعية
وبين غيرها من الأحكام الشرعية فتجري في
هاي غيرها من الأحكام الشرعية، أي الأحكام التكليفية التي لم تنتزع، أي الأحكام التكليفية التي لم تنتزع من أحكام وضعية. بل
فتجري في الأول دون الثاني،
الأول يا هو بعد شيخ نور الوضعية والمنتزعة من الوضعية.
ثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلا يعتبر في الأول.
في الأول يا هو اللي ثبت بالإجماع، وأنا أقول لا، التفصيل بين ما ثبت بدليل لفظي وبين ما ثبت بدليل لفظي فلا يعتبر في الأول. يا هو الأول الثابت بالدليل اللفظي كال الإجماع.
تاسعا التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره
فشكل يعني ثبت استمراره يعني له قابلية الاستمرار والبقاء والدوام، فإذا شككنا في بقائه راح يصير الشك من جهة الشك في طرو المانع والعارض.
فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني.
يا هو فيعتبر في الأول، يا هو فيعتبر في الأول
ماذا شك يعني
الرافع
فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج.
بس معارج المحقق الحلي صاحب الشرائع.
هذا التفصيل مع اختصاص
يا هو هذا التفصيل، اي التفصيل المذكور في الرأي في القول التاسع مع زيادة. شنو الزيادة يا بلشة؟
مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر
مع اختصاص الشك بوجود الشك في وجود الرافع لا الشك في رافعية الرافع.
هذه 10 زيادة الشك في مصداق الغاية،
هاي زيادة يعني هذا القول القول الحادي عشر ليس قولا جديدا في قبال القولين التاسع والعاشر، بل هو متفرع عنهما. زيادة يعني زيادة على القولين السابقين، هذه الزيادة بلش
في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم،
دون المفهوم
كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الفمساري. ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات،
ثم إنه ترى لا زال الكلام علما للشيخ الأنصاري. بلش
ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي.
هذا لحد الآن كلام الشيخ الأنصاري.
والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. انتهى ما أردنا أن نقله.
هذا المحقق من؟ المحقق صاحب المعارج اللي هو المحقق الحلي صاحب الشرائع.
هذا ما أردنا أن نقله من عبارة
هذا ما أردنا بعد كلامه كلام الشيخ المظفر. بل
وينبغي أن يزال تفصيل آخر
هنا للشيخ المظفر يعاتب الشيخ الأنصاري قائلين شيخنا الأنصاري أنتم أقبلتم قولا آخر اللي هو القول المنسوب إليكم بأنكم تفصلون بين الاستصحاب المتولد من الحكم العقلي وبين الاستصحاب المتولد من غيره. بل شيخ
لم يتعرض له بنقل الأقوال،
لم يتعرض شيخ الأنصاري له،
وهو رأي خاص به
به
اتفصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه
دليل آخر بعد قلنا كالأخبار والسيرة العقلائية والإجماع.
ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن
هذا خوف تخريج ممتاز الشيخ المظفر يقول إنما الشيخ إنما لم يذكر الشيخ الأنصاري هذا القول الآخر، وذلك لأن القول الآخر بعد أصلا لا يسمى ماذا استصحاب لزوال موضوعه، فإن موضوع الاستصحاب بل موضوع الأصول العملية ماذا الشيخ، وفي حالة الاستصحاب المتولد من الحكم العقلي بعد أصلا لا يبقى شك، وإذا زال الموضوع زال ماذا الحكم، لأن الأحكام تابعة لموضوعاته،
لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشيء
أصلا لا يبقى فيه شيء،
بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشيء، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال
والشيء. هذا أنا أتوقف مع الشيخ المظفر، شيخنا المظفر أنتوا هذا القفز على المطالب شنو الدعائل؟ كان المفروض أولا تذكر الأدلة ثم بعد ذلك تذكر الأقوال وتناقش الأقوال، أما تذكر الأقوال بشكل إجمالي ثم تقف وتذكر الأدلة ثم تعود إلى الأقوال ثانية، ما الداعي لهذا؟
ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. أدلة الاستصحاب.
أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.